هذه اللغة هي مشتقة من العقد وهو الربط بقوة وشدة. واصطلاحا كما عرف هذا العلماء بهذه التعريفات منها قالوا هو أو هي الاعتقاد الجازم والتصديق الجازم الذي عقد في قلب الإنسان بما يجب لله عز وجل من الإيمان بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، ومن الإيمان بأركان الإيمان الستة، ومن الإيمان بالرسالة المحمدية، ومن الإيمان بالأمور الغيبية من أحوال القبر ومن أحوال يوم القيامة، والإيمان بكل ما أخبر به الله عز وجل ورسوله. فإذا هذا هو الاعتقاد، أو هذه هي العقيدة اصطلاحا. والعقيدة من المهم للإنسان المسلم أن يتعلم العقيدة وأن يعرف العقيدة. لماذا؟ لأمور، منها أولا يا أخوة أن العقيدة على قسمين: عقيدة صحيحة وهي ما وافقت ما جاء به الوحي من الأخبار عن الله عز وجل، عن صفاته، عن أسمائه، عن أركان الإيمان كما قدمنا. فهذه هي العقيدة الصحيحة الموافقة لما أخبر به الله عز وجل وما أخبر به نبيه صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه سلف الأمة. والنوع الثاني هي العقيدة الفاسدة أو العقيدة الباطلة، وهي كل ما كان خلاف ذلك. فإذا العقيدة يا أخوة مهمة، وتكمن أهميتها أولا يا أخوة بأنها من أعظم أسباب النجاة من النار. فكما قلنا لكم يا أخوة أن صحة العمل مبنية على صحة الاعتقاد، فالعقيدة الصحيحة ومعرفتها تجعل الإنسان يتجنب الوقوع في الشرك ومزالقه. قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فبالعقيدة الصحيحة يتجنب الإنسان الوقوع في الشرك وفي الكفر. وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فبتعلم العقيدة يبتعد الإنسان عن مثل هذا. أيضا من أهمية معرفة العقيدة يا أخوة أن العقيدة هي أهم علوم الدين الشرعي، هي أهم العلوم الشرعية، وهي أساس قبول العمل كما قدمنا، وهي الأصل الذي يبنى عليه العمل. فهي أهم من الأخلاق، وأهم من الأداب، وأهم من المعاملات، وأهم من سائر مسائل الفقه، العقيدة. ولذلك أهل العلم يسمون العقيدة بالفقه الأكبر، ولأن الإسلام يا أخوة عبارة عن عقيدة وعمل، فلا ينفع عمل بلا عقيدة صحيحة. والعقيدة أول واجب على المكلف أن يعرفه هو التوحيد، والتوحيد من العقيدة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ إلى اليمن قال له: فليكن أنك تأتي قوما أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. وهذه هي العقيدة، التوحيد، والتوحيد من العقيدة. فإذا أول واجب على المكلف معرفته هو التوحيد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله تعالى. فإذا هم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة إلى آخر الحديث. وقال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فالعقيدة هي أهم العلوم وأهم ما يجب على الإنسان أن يعرفه. أيضا من أهمية العقيدة حصول الأمن التام والطمأنينة وانشراح الصدر وسعة البال والبعد عن الشكوك والوساوس. فبالإيمان الصحيح والعقيدة الصحيحة تنشرح النفوس وتطمئن القلوب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذا كان ذكر الله القائم على عقيدة صحيحة أثمر اطمئنان للقلب. فإذا العقيدة ومعرفة العقيدة من أعظم أسباب انشراح الصدور والبعد عن الوساوس، ومن أعظم أسباب حصول الهداية والأمن التام. قال الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لم يلبسوا إيمانهم بظلم، جاء تفسيره لأن الظلم هنا المقصود به الشرك، والشرك لا شك أنه قادح في العقيدة. فإذا العقيدة ومعرفة العقيدة من أعظم أسباب حصول الأمن التام والهداية والطمأنينة وانشراح الصدر. قال تعالى أيضا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال ابن عباس رضي الله عنه في التفسير معنى الحياة الطيبة في هذه الآية، قال: هي السعادة. هي إيش؟ السعادة. فإذا الإيمان الصحيح والعقيدة الصحيحة تثمر السعادة في الدنيا وفي الآخرة. ومن أعظم السعادة اطمئنان القلب وانشراح الصدر والبعد عن الوساوس والبعد عن الشكوك. ولذلك تجد كثيرا من يتعرض للضيق في صدره ويجد في نفسه الحرج ويجد في نفسه الانقلاق، كله بسبب البعد عن الإيمان الصحيح والعقيدة الصحيحة والبعد عن ذكر الله عز وجل والالتجاء إلى الله عز وجل. فإذا العقيدة الصحيحة، الإيمان الصحيح هو الذي يثمر مثل هذا. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: قال: هذا وعد من الله تعالى لمن عمل صالحا، وهو العمل المتابع لكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم من ذكر أو أنثى وهو مؤمن بالله ورسوله، وإن هذا العمل المأمور به مشروع من عند الله بأن يحييه حياة طيبة في الدنيا وأن يجزيه بأحسن ما عمله في الدار الآخرة. والحياة الطيبة تشمل وجوه الراحة من أي جهة كانت. فإذا الإيمان الصحيح والعمل الصالح هو الذي يثمر هذا، الحياة الطيبة والطمأنينة والإيمان والأمن التام وانشراح الصدر. كذلك من أهمية معرفة العقيدة أيها الأخوة العصمة من الشرك والكفر والبدع والمزالق، والعصمة والحماية من الشبهات التي هي أعظم المزالق وأخطر الوسائل الموقعة في الشرك والخلل في العقيدة والعياذ بالله. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. لم يعرفوا العقيدة الصحيحة، ولذلك أثمرهم الإعراض عن دين الله عز وجل. والإعراض عن دين الله عز وجل والإعراض عن تعلم العقيدة ومعرفة العقيدة الصحيحة يورق على الإنسان بالزلل والخطأ والخلل، والزلل والخطأ أن يقع في سيئة الشرك التي لا تنفع معها حسنة، فيقع في الشرك ويقع في الكفر ويقع في البدع ويقع في الشبهات والعياذ بالله. فإذا معرفة العقيدة حماية للإنسان من الوقوع في هذه المخاطر والعياذ بالله. كذلك معرفة العقيدة أيها الأخوة هي النجاة من الفتن، وهي من أعظم أسباب الثبات على الدين. فلذلك الإنسان إذا كان تام المعرفة بعقيدة أهل السنة والجماعة بفضل الله عز وجل أولا وآخرا سوف يثبته الله عز وجل عند حصول الفتن. ولذلك تجدون أن أهل السنة المتبعين لأذر لسلف هذه الأمة هم أعظم الناس ثباتا عند وقوع الفتن والزلل. وكذلك من أهمية معرفة العقيدة محاربة الأفكار والمذاهب الباطلة. الدنيا هي لغة عج في المذاهب الباطلة والأفكار الباطلة التي تحارب صلب الاعتقاد. فلذلك لا يستطيع الإنسان أن يواجه ويجابه هذه الأفكار التي تحارب دينك وعقيدتك إلا بمعرفتك للعقيدة المعرفة التامة. فإذا عرف الإنسان عقيدته واهتم في تعلم العقيدة الصحيحة استطاع أن يواجه وأن يحارب مثل هذه الأفكار ويحمي بيضة الإسلام. لأن الإسلام قد يؤتى من قبل هؤلاء الذين يبثون في الأمة الشبه والأفكار والمذاهب المنحلة والعياذ بالله. الوقوع في الخطأ والزلل في الاعتقاد يا إخوان له أسباب ذكرها أهل العلم، وسأذكر بعض هذه الأسباب، ليس كلها، فالأسباب كثيرة، لكن سأذكر بعضها. منها وأولها الجهل، الجهل الذي هو ضد العلم في معرفة العقيدة وتعلم العقيدة، فهو من أعظم الآفات انتشار الجهل بين الناس والإعراض عن تعلم عقيدة أهل السنة والجماعة، فهذا يوقع الأمراض في المجتمع ويوقع الجهل بين الناس والعياذ بالله. ولذلك كان الجهال كما قال ابن القيم الجهال هم أعداء الرسل على الحقيقة، هذه كلمة لابن القيم يقول الجهال هم أعداء الرسل على الحقيقة، لأن كل من عاند الرسل وعارض الرسل لابد أن يكون جاهلا. قال تعالى قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. فالجهل يرفع من أعظم الأسباب الموقعة في الأخطاء في العقيدة. فالإنسان الذي لا يعرف العقيدة لابد أن يقع، كيف يعرف الإنسان العقيدة ويؤمن بالاعتقاد السليم وهو لا يعرف أصلا العقيدة؟ فلذلك لا بد الإنسان أن يتعلم العقيدة، يتعلم ما لله عز وجل من الأسماء والصفات، يتعلم ما لله عز وجل من حقوق الألوهية والربوبية، ويتعلم أيضا ما لنبينا صلى الله عليه وسلم من حق الاتباع، ويتعلم أمور العقيدة كلها حتى يسلم من المزالق والمخاطر التي قد يقع فيها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وقلنا إن أعظم الفقه معرفة العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة. ومفهوم هذا الحديث أن الذي لا يريد الله عز وجل به الخير لا يعلم ولا يفقه في دين الله عز وجل، فلذلك قد يقع في زل وأخطاء في الاعتقاد. ولذلك النظر في العالم الإسلامي يجد أن كثير من المزالق وكثير من الأخطاء وبدع الاعتقاد إنما الحامل لها وسببها هو الجهل، هو بسبب الجهل وعدم تعلم عقيدة السلف وعدم نشر عقيدة السلف في المجتمع، فوقع الزلل والخطأ في مثل هذه المجتمعات. أيضا يا إخوة من الأسباب الموقعة في الأخطاء في العقيدة التعصب المذموم، تعصب الباطل، وقد يكون الحامل له التقليد المذموم، ويكون التقليد أيضا قد يكون الحامل له التعصب، يعني هذا قد يكون حاملا لهذا وهذا قد يكون حاملا لهذا. فالتعصب نصرة الباطل على حساب الحق، وهو يعلم أن هذا حق ويعلم أن هذا باطل فيتعصب، وقد يقع في نفسه كره وبغض للحق ولعقيدة السنة والجماعة. كان يتعصب الإنسان مثلا إلى مذهبه، أو يتعصب مثلا إلى طائفته أو إلى أقوال شيخه فيتمسك بها، ويعلم أن قول شيخه باطل مخالف للكتاب والسنة، لكن مع ذلك يتعصب، ولهم طرق ووسائل كثيرة. فكذلك أيضا كان يكون الحامل لهذا التعصب أن يتعصب مثلا الإنسان لأهل بلده أو لقبيلته أو لعائلته، هذه كلها من أنواع التعصب التي قد يرد بسبب الإنسان الحق ويتمسك بالباطل، فيقع الخطأ والزلل في العقيدة بسبب هذا الحامل. قال تعالى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. فكان الحامل لهم وإعراضهم أنهم تمسكوا بمذهب آبائهم تعصبا، يعني يظنون أن مذهب آبائهم وطريقة آبائهم هي الحق، مع أن طريقة آبائهم مخالفة لطريقة الرسل. وقال تعالى وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فإذا تمسكهم بمذاهب الآباء، وكذلك تمسك بعض الناس بمذاهب الأشياخ وغيره الحامل له التعصب على خلاف الحق. أيضا يا إخوة من الأسباب الموقعة في الخطأ في الاعتقاد والأخطاء في الاعتقاد التشبه بالكفار، وخصوصا يا إخوة في عباداتهم أو في أعيادهم أو في أخلاقهم أو فيما يخصهم. فيتشبه الإنسان بهؤلاء الكفار إعجابا بهم فيقع في الزلل في العقيدة والعياذ بالله. قال تعالى: احشروا الذين ظلموا أزواجهم. قال غير واحد من المفسرين أن معنى قول وأزواجهم يعني وأمثالهم وأشباههم على طريقتهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذا الحديث أن أقل أحوال هذا الحديث التحريم. ما معنى هذا الكلام؟ معنى أن هذا الكلام أن أعلى أحوال هذا الحديث أنه قد يصل إلى الكفر والعياذ بالله. إذا كان الإنسان معجب بهؤلاء الكفار، معجب بدينهم أو معجب بعقيدتهم أو معجب بسبب لله عز وجل الذين يدعون أن لله ولد أو أن لله زوجة، ويعجب بدينهم وبعقيدتهم أو يعجب بطريقة اليهود والعياذ بالله، فيكون الحمل له إعجاب التشبه بهؤلاء الكفار. فلذلك شيخ الإسلام ابن تيمية يقول عن هذا الحديث أقل أحواله التحريم، يعني أن يتشبه الإنسان لكن ليس مراده محبة لدينهم، لكنه وقع في تشبه في جزئية معينة. أما التشبه في أعيادهم وأديانهم وعقائدهم فهذه هي البلية العظمى، وهذا هو الخطر الجسيم. ولذلك كثير من المحدثات التي وقعت في العالم الإسلامي كان الحامل لها ضعف الإيمان والتشبه بالكفار، كإحداث الموالد مثلا، إحداث الموالد، إحداث مثلا بعض البدع بناء على المضرحة، الحامل له التشبه بهؤلاء الكفار. رأوا زخرف يعني ما هم فيه، يعني زخرف يعني أعمال هؤلاء الكفار وما يعملونه في قبورهم وهذا، فقاموا بتقليدهم وتشبهوا بهم في عباداتهم والعياذ بالله، فأوقعهم بالشرك الأكبر. وكذلك الغلو في الأموات، أن يغلو الناس بعض الناس بالأموات كصنيع النصارى وكصنيع اليهود الذين غلوا في أمواتهم والعياذ بالله. نذكر أيها الأخوة أشهر الأخطاء حتى لا نطيل عليكم التي قد وقعت في العالم الإسلامي وتقع في يعني كثير من النواحي يعني الأمة الإسلامية، وبعضها قد يكون يعني موجود بيننا وبين أظهرنا. فنذكر من أشهر الأخطاء التي وقعت في الاعتقاد. أولا الأخوة صرف شيء من العبادات لغير الله عز وجل، وهذا للأسف وقع فيه كثير من الأمة. دعاء غير الله عز وجل، دعاء الأموات، دعاء المقبورين، صرف أنواع من العبادات لغير الله عز وجل من المقبورين ومن أصحاب القبور ومن الموتى كالذبح لهم والنذر لهم ودعائهم والسجود لهم. وقد رأينا المقاطع في اليوتيوب وغيره مما يفعله بعض الجهال عند بعض القبور والعياذ بالله، يسبقون لهم العبادات التي ما أمر الشرع إلا أن تصرف له سبحانه وتعالى، الشرع إلا أن تصرف له سبحانه وتعالى، ومع ذلك يسجدون لغير الله عز وجل ويذبحون لغير الله وينذرون لغير الله ويدعون غير الله ويطلبون منهم الحوائج وكشف الكربات. هذه كلها أمور واقعة في العالم الإسلامي موجودة، فينبغي الحذر من مثل هذا، لأن دعاء غير الله عز وجل هو الشرك الأكبر. والدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. قال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. قال ابن القيم: هذه الآية هي التي تخلع جذور الشرك من القلب. لماذا يا أخوة؟ لأن الله عز وجل في هذه الآية نفى أربعة أمور التي يتعلق بها عباد غير الله عز وجل، أربعة أمور. الأمر الأول الملك، فغير الله عز وجل لا يملك مع الله شيء. الأمر الثاني الشراكة، فغير الله عز وجل ليس بشريكا لله عز وجل في أي حق من حقوقه سبحانه وتعالى. الأمر الثالث الظهير والمعاملة، فالله عز وجل ليس له ظهير ولا معامل، لأنه سبحانه وتعالى هو الغني بذاته لا يحتاج إلى أحد، بل الخلق كلهم محتاجين إلى الله عز وجل. الأمر الرابع الشفاعة، والشفاعة لا يملكها إلا الله عز وجل، لأن الشفاعة ملك لله وحده سبحانه وتعالى. هذه أربعة أمور يتعلق بها عباد غير الله عز وجل، ولذلك وقع الخطأ والزلل في هذه الأمة بسبب هذه الأمور، أنهم تعلقوا بهذه الأشياء. إذن من الأخطاء التي وجدت في الأمة ولا زالت موجودة هو دعاء غير الله عز وجل وعبادة غير الله عز وجل من الأولياء والصالحين وغير الصالحين، ومن عبادة الأحجار والأشجار وعبادة الملائكة وعبادة الأنبياء، وهذا واقع في الأمة والعياذ بالله وللأسف. الأمر الثاني من الأشياء المشتهرة في الأخطاء العقيدة إنكار علو الله عز وجل على خلقه، واعتقاد أن الله عز وجل في كل مكان. وللأسف هذه العقيدة كانت موجودة عند بعض الخواص، لكنها مع مرور الوقت انتشرت عند الناس. ولذلك لو تسأل كثير من الناس الآن خصوصا من خارج هذه البلاد، لو سألت قلت له أين الله، قال لك في كل مكان. وهذا يا إخوة إلحاد وزندق، لأن الله عز وجل إذا كان في كل مكان فعلو الله عز وجل أين يكون الله عز وجل؟ معناته لا يوجد في السماء إله. ولذلك قال بعض السلف عن الجهمية، قال إني نظرت في أقوالهم فعلمت أنهم يقولون أن ليس في السماء إله. هذا كلام السلف. لماذا؟ لأنهم إنكارهم لوجود الله عز وجل في علوه سبحانه وتعالى معناته لا يوجد إله. فلذلك عند عوام الناس، كثير من عوام الناس، وهذا يقول هذا يعني في خارج عن الإسلام لكنه موجود أيضا عندنا، أنهم يقولون الله عز وجل في كل مكان، وهذا غاية الإلحاد وغاية الكذب على الله عز وجل والكذب الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الله عز وجل في كتابه وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأجمع سلف الأمة على أن الله عز وجل في علوه سبحانه وتعالى، علو ذات وعلو قدر وعلو قهر. قال ابن القيم رحمه الله تعالى أن أدلة علو الله عز وجل قد تصل إلى 3000 دليل. ولذلك أجمع الأمة على أن من قال أن الله عز وجل ليس في علوه أو نفى علو الله عز وجل أنه يكفر والعياذ بالله. وجاء هذا مصرح عند السلف. واقرأوا كتب السلف، واقرأوا كتاب الاعتقاد الإمام اللالكاوي، واقرأوا كتاب الشريعة للأجوري، تجدون هذا كلام السلف مطبقون على أن من أنكر علو الله عز وجل كفر بالله عز وجل. لأن غاية إنكار علو الله عز وجل المقصود منه الإلحاد والعياذ بالله. وأدلة علو الله عز وجل كثيرة كما قلنا، منها قال الله عز وجل إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، ومعلوم في لغة العرب أن الارتفاع لا يكون إلا من أسفل إلى أعلى. والله عز وجل يقول وهو القاهر فوق عباده، وكذلك الله عز وجل يقول الرحمن على العرش استوى والعرش فوق السماوات. بل قال بعض أهل العلم أن العرش السماوات والأرض كلها وما فيها بالنسبة للعرش كحلقة ملقاة في فلاة، يعني مثل الحلقة الصغيرة التي ألقيت في الصحراء. إيش تكون نسبة هذه الحلقة إلى الصحراء؟ شيء صغير جدا. هذه السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة إلى عرش الرحمن سبحانه وتعالى. فإذا من الأدلة أيضا على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجارية صغيرة لما يعني صفعها سيدها، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ هذا سؤال من النبي صلى الله عليه وسلم صريح، أين الله؟ فقالت الجارية وأشارت إلى السماء، قالت في السماء، يعني في العلو سبحانه وتعالى. وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم من أنا؟ فقالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا حكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له اعتقها فإنها مؤمنة. وهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وللأسف يأتي بعض المتفلسفة ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح معها والعياذ بالله. هذا رد لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تأويل وتحريف لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. وما يدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم يحكم عليه، النبي صلى الله عليه وسلم يمزح في تحقيق في إقرار العقيدة، نعوذ بالله من ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لا يمزح في إقرار العقيدة، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم بصريح العبارة، قال اعتقها فإنها مؤمنة، وهذا شهادة لها بالإيمان، لأنها أثبتت علو الله عز وجل وأثبتت الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أيها الأخوة من الأخطاء التي انتشرت في العالم الإسلامي إنكار علو الله عز وجل وعلو الله عز وجل على خلقه يبقى ثابت في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي إجماع الأمة وأيضا ثابت في العقل الصحيح وثابت بالفطرة وثابت بالحس وثابت بالضرورة كل هذه ثابت تدل على علو الله عز وجل. ولذلك يذكرون في قصة إمام الحرمين الجويني والجويني كان يعني عالم من علماء أهل الكلام معروف وكان في درس له في المسجد كان يقرر عقيدة نفي علو الله عز وجل وكان من الحضور رجل من همداني فلما أخذ يلوي أعناق النصوص حتى ينفي علو الله عز وجل على الخلق قطع الهمداني وقال يا شيخ دعنا من هذا الكلام كله تركنا من هذا الكلام وفلسفة الكلام لكن أخبرني عن هذه الضرورة التي يجدها الإنسان في نفسه إذا أراد أن يدعو ماذا يصنع يرفع يديه إلى السماء كيف نرد هذه الضرورة في النفس شيء فطر الله عز وجل عليه النفوس إن الإنسان إذا أصابه الأمر وأراد أن يلتجئ إلى ربه ويقول ماذا يصنع يرفع يديه إلى السماء قال كيف نصنع في هذه الضرورة التي ركبها الله عز وجل فينا فنزل من كرسيه الجويني وأخذ يضرب على رأسه ويقول حيرني الهمدان حيرني الهمدان لأنه ما استطاع أن يثبت أمام حجة هذا الرجل لذلك علو الله عز وجل حتى في الفطر النفوس مفطورة على علو الله عز وجل خلق ولذلك جاء حديث وإن كان في صحة هذا الحديث نظر لكن صح أسناد الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية أن سليمان عليه السلام ذهب يستسقي في قومه وهو في الطريق وجد نملة جالسة على قوائمها رافعة يديها إلى السماء وتدعو الله عز وجل تقول اللهم إنا خلق من خلقك ولا تحرمنا رزقك فقال سليمان ارجعوا فقد سقيت بدعاء غيركم نملة رافعة يديها إلى السماء وإن كان الحديث في صحته نظر لكن صح إسناد الشيخ الإمام ابن القيم رحمه الله أيضا من الأخطاء المنتشرة اتخاذ القبور مساجد والصلاة فيها والبناء عليها وإسراجها والغلو في مسائل القبور أيها الأخوة المقبرة والقبور جاءت الشريعة أيها الأخوة وبينت لنا أحكام المقابر فلا يجوز لنا أن نتجاوز الشريعة وأن نتجاوز ما جاء به كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع القبور والمقابر ولذلك الغلو في مسألة القبور والمقابر كان من أعظم الأسباب للوقوع في الشرك والكفر والعياذ بالله عند كثير من الناس غلوا في مسألة القبور والبناء على القبور وبناء المساجد على القبور حتى وقعوا في الشرك والعياذ بالله. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال صلى الله عليه وسلم عن الذين يبنون المساجد على القبور قال أولئك شرار الخلق عند الله. أيضا يا الأخوة من المسائل التي يقع الخطأ فيها في الاعتقاد الذهاب إلى السحرة والكهنة والعرافين وخصوصا الذين يدعون الرقية والقراءة على الناس وهذه منتشرة كثيرة كل من جلس في بيته قال الناس تعالوا وقع عليكم انكتل العالم عليه وتجد قد تجد هذا الرجل إما مشعوذا أو دجالا أو يكون في أول أمره على طريق صحيح لكنه ينحرف والعياذ بالله وقد سمعنا من القصص والأخبار في ذلك الكثير أنه يكون في أول أمره يريد الخير ثم بعد ذلك ينحرف لذلك ليس من هدي السلف أن يجلس الإنسان في بيته ويفتح بيته وكأنه دكان للناس يقول الناس تعالوا واقرأ عليكم وأخذ على ذلك المال ولذلك انحرف كثير من هؤلاء إلى التعامل مع الشياطين والجن والعياذ بالله فإذا لا يجوز الإنسان ومن أعظم الأخطاء أن يتعامل الإنسان مع السحر والسحرة والكهنة والذين يدعون علم الغيب قال الله عز وجل عن السحر والسحرة قال فلما ألقوا قال موسى إن الله لا يصلح ما إن الله لا يصلح ما إن الله لا يصلح ما جئت به إن الله قال فلما ألقوا قال موسى إن قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين وقال تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى وهذا قطع لكل من أراد الذهاب إلى السحر أن الساحر لا يفلح أبدا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فقد أشرك بما أنزل على محمد. وفي رواية أخرى أنه صلى الله عليه وسلم قال أن من أتى كاهنا وعرافا لم تقبل له صلاة 40 يوم، مجرد إتيانه لا تقبل منه صلاة 40 يوم. أيضا كذلك من الأخطاء التي يقع فيها كثير من الناس في العقيدة تعليق الخيوط والحروز والصور لدفع العين والحسد، فهذا يا إخوة إما أن يكون من الشرك الأصغر أو يكون من الشرك الأكبر. فإن كان يعتقد أن هذه الخيوط وهذه الصور وهذه الحروز تنفع وتضر من دون الله عز وجل فهذا شرك أكبر والعياذ بالله، وإن كان يعتقد أنها أسباب فهذا من الشرك الأصغر، لأن الله عز وجل لم يجعل هذه أسبابا تنفع. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فلا أتم الله له. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قد وضع حلق من الصفر يعني النحاس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ فقال من الواهنة، الواهنة نوع من المرض، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنها لن تزيدك إلا وهنا ولو مت لم تفلح. كذلك يا أخوة من الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس في الاعتقاد اتخاذ أفكار ومذاهب إلحادية مخالفة لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، كما مثلا يزعم أن الإنسان له الحرية المطلقة يفعل ما يشاء ويعمل ما يشاء ويأكل ما يشاء وينتقد من يشاء ويظن أنه يستطيع أن يخرج عن حدود الشريعة وأن الدين لا يؤثر في حياة المسلم. هذا من غاية من أعظم أنواع النفاق والإلحاد في دين الله عز وجل. وأيضا يعتقد أن الدين فقط مخصوص في المساجد، الدين فقط صل في المسجد وقرأ القرآن في المسجد، أما خارج المسجد لا علاقة لك بحياة الناس، وهذا لا شك أنه إلحاد للإخوة وهدم لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم وهدم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو الركن السادس من أركان الإسلام، كما بين هذا غير واحد من أهل العلم. والله عز وجل يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومن ظن أنه يسعى الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهذا قد وقع في ناقض من نواقض الإسلام والعياذ بالله، كما أخبر بذلك الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب. أيضا ونختم بهذا من الأخطاء العقيدة والأسف التي انتشرت وانتشرت في هذه الأزمنة القريبة، وهي كسر عقيدة السمع والطاعة لولاة الأمور، وأن ولاة الأمور مجرد موظفين عندنا وأن الشعب هو الذي يقيم ولي الأمر، وهذه لا شك أنها أفكار ليست من أفكار أهل الإسلام وهذه مخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة، فإن عقيدة أهل السنة والجماعة قد استقرت وثبتت في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم من وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور. قال الله عز وجل وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالسمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك، يعني حتى وإن أكلوا الماء، حتى وإن استأثروا بالوظائف، حتى وإن استأثروا بالمناصب، ما عليك إلا السمع والطاعة أو مناصحتهم بالطرق الشرعية، كما بين هذا النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك ديننا فوضى، لا نعرف نتعامل مع ولاة أمرنا، يعني الدين جاء يبين الإنسان كيف يتعامل مع زوجته، ولم يبين لنا كيف نتعامل مع ولاة أمرنا. ومسألة ولاة الأمر أعظم لأنها تتعلق بها دماء المسلمين وتتعلق بها أمواله وتتعلق بها حقوقه. الشريعة لا شك أنها شريعة كاملة لم تترك لنا شيئا، ولذلك الدين كامل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فبينت لنا الشريعة كيف يتعامل الإنسان مع زوجته وكيف يتعامل الإنسان مع أولاده وكيف يتعامل الإنسان مع والديه وكيف يتعامل الإنسان مع الجيران وكيف يتعامل الإنسان مع ولاة أمره، وذلك بالسمع والطاعة لهم في العسر واليسر والمنشط والمكره وأثرة علينا حتى ولو استأثر علينا السمع والطاعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول سلوا الله الذي لكم، أدوا الحق الذي عليكم وسلوا الله الذي لكم، ما قال اذهبوا في الشارع واعملوا مظاهرات، ولا قال اذهبوا واعملوا اعتصامات، ولا قال اذهبوا والنافحوا الحكومه وقولوا للحكومه كذا وكذا، ما قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم. قال من اراد ان ينصح لديه سلطان فليخلو به، فليخلو به بينك وبينه. ومن راى والنبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان الانسان اذا اراد ان ينكر على السلطان ان يكون عنده، لا ان يكون على المنابر ولا ان يكون في الصحف والجرائد وفي المظاهرات. هذا كله خلاف عقيدة أهل السنة والجماعة، هذا ما يعرفه. ولذلك قرر أهل العلم أنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسبع طاعة. هذه أمور مترابطة لا تنفك عن بعضها. هذه عقيدة السلف التي أجمع عليها خيار الأمة، سلف هذه الأمة أجمع على هذا الأمر. وما على الإنسان إلا أن يتبع ويصبر. النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار خيار الناس أو من خيار الناس إلى في الزمن، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اصبروا حتى تلقوني على الحوض. اصبروا، قال الأنصار اصبروا حتى تلقوني على الحوض. ولذلك إذا ولاة الأمر استأثروا بالأموال أو استأثروا بالمناصب أو فعلوا أو فعلوا، أين يذهب الصبر؟ أين يذهب الصبر؟ هل نلقي الصبر خلف الظهور؟ لا، الصبر هذا علاج، نصبر حتى يستريح البر أو يستريح المفاجئ، كما أخبر ذلك الإمام أحمد. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم يوصيكم بتقوى الله، هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لنا. وأي وصية يوصينا بها النبي صلى الله عليه وسلم يجب علينا أن نعض عليها بالنواجذ، أن نستمسك بوصية نبينا صلى الله عليه وسلم. لو أوصاك أبوك أو أخوك لاستمسكت بوصيته، فكيف يوصيك النبي صلى الله عليه وسلم لا تستمسك بوصيته؟ هذا لا شك أنه خلل. قال النبي صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا، بأن نسمع ونصبر وأن لا ننازع الأمر أهله، بل نسمع ونسمع ونطيع، وإن استأثر بالأموال والحقوق فنصبر ونناصح بالطريقة الشرعية، لا نؤلب الناس كما حصل في السنوات الماضية هذه القليلة التي حصلت من المظاهرات والثورات وإلى آخره. هذه كلها خلاف عقيدة أهل السنة والجماعة، هذه خلاف عقيدة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أسامة بن زيد رضي الله عنه قد جاء في البخاري في زمن الفتنة، وعثمان رضي الله عنه خليفة مضروب محاصر في بيته، يأتيه الخوارج ويقول لأسامة بن زيد يا أسامة ألا تناصح الرجل ألا تنكر عليه؟ قال رضي الله عنه ولا أنكر عليه إلا أمامكم، والله إني أنكر عليه بيني وبينه. هذا هو مقتضى النصيحة، أن يناصح فيما بينه وبينه، هذا في البخاري. أما أن يذهب ويعمل محاضرات ومظاهرات ومسيرات واعتصامات ونوقف كذا ونغلق الشارع الفلاني، هذا كله من الفوضى. ديننا ليس دين فوضى، إنما دين نظام وتنظيم. وهذه الأفكار التي جاءت لنا من الغرب، الثورة الفرنسية والثورة البلشفية والثورة مدري من والماركسية وإلى آخره، زبالات أفكار العالم التي ما استطاعوا أن يستقروا على دين ولا على مذهب، جاءت أتوا بها إليهم. عندنا كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا نريد به بدلا؟ لماذا نريد به تحويلا؟ كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة، وهذا الحديث في صحيح مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. من نزع البيعة واعتقد ان ولي الامر موظف، كما يقول بعض الناس، يقول بعض الناس ان ولي الامر واميرنا والحكومه عندنا موظف، نحن الشعب. من قال لك هذا؟ من اين اتيت بهذا؟ من قال ان الحكومه وولي الامر موظف عندك؟ من قال؟ كيف يكون موظف عندك ويمرك الله عز وجل ويمرك النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعه له والصبر عليه؟ الموظف عندك انت الذي تامره وتنهاه وليس العكس. لذلك قلبوا المفاهيم، قلبوا عقيده اهل السنه والجماعه، وهذا من أعظم الأخطاء التي وقعت في الأمة. المفاهيم أن يستصحبوا أفكار الغرب وأفكار الكفار ويأتوا بها عندنا هنا يريدون أن يطبقوها عليهم. عندنا كتاب الله وعندنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع سلف هذه الأمة أن كيف نتعامل مع ولاة الأمر بالسمع والطاعة، لا نتعدى الكتاب والسنة. الإمام أحمد لما امتحن كان يناظر الجميع ويقول لهم ائتوني بآية أو سنة، ما عندنا إلا قال الله وقال رسوله، العلم قال الله قال رسوله، قال الصحابة وليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه، كلا ولا في السفاهة وجعلها حذرا من التعطيل والتشبيه. لا يأتينا أحد يريد أن يعلمنا أو يفرض علينا من زبرات الغرب ويقول لنا تعاملوا مع ولي الأمر هذا موظف. لا، من قال لك أنه موظف؟ هذا ولي الأمر نصبه الله عز وجل عليه، يجب عليك أن تسمع وتطيع له. من استغفر بالأموال أخذ الأموال هو وأسرته، نصبر ونحتسب. عندنا علاج الصبر والحمد لله. ما ذاك الله عز وجل هذا؟ هذا ما أحببنا أن نتكلم به في هذه المحاضرة. وصلى الله وسلم وبارك على محمد، وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. بارك الله.